السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، طلبوا الحديث بعفة وطهارة وتوقر وسكينة وحياء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء. يا طالبا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنتم وسواكم بسوائي. أهلا بكم في هذا الملتقى المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي ثماره وأن يجعله سببا من أسباب النصر والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. وكما هو معنون لهذا الأسبوع المبارك أو لهذا الملتقى العلمي المبارك، المستقبل للإسلام. فكما أن للنصر عوامل، وكما أن للنصر أسباب لا بد من الأخذ بها، كما تكلم أصحاب الفضيلة المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى في الأيام الماضية، فكما أن للنصر أسباب فإن أيضا هناك معوقات لهذا النصر ومعوقات لهذا التمكين. ينبغي على كل محب لدين الله تبارك وتعالى يرغب في نصرة دينه وفي نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، ينبغي له أن يأخذ بكل الأسباب وأن يترك الموانع. فإن النصر ليس أخذا بالأسباب فحسب، بل أيضا تركا للموانع التي تعوق هذا النصر وهذا التمكين. فكما أن الله تبارك وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الذنوب والمعاصي، أمرنا الله تبارك وتعالى بعدم أكل الربا، أمرنا الله تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيل الله وعدم الشح، وأمرنا الله تبارك وتعالى بعدم الركون للظالمين، وأمرنا الله تبارك وتعالى بعدم ترك الإنابة إليه سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الموانع التي تمنع النصر والتمكين، والتي هي عائق في إقامة أو في سبيل إقامة هذا الدين وفي نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فكل عاقل يريد نصرة لهذا الدين ينبغي أن يأخذ بالأسباب وأن يترك الموانع، فإن هذا الدين دين شامل كامل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال الله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فأخذ هذا الدين أخذ بمجامع الأمور كلها، أخذا بمجامع الأمور كلها، يأخذ ما أراد الله تبارك وتعالى فعلا وتركا، يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى ويمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الأمر أو هذه الجملة من الأوامر ليست مقتصرة على فئة معينة، فإن دين الله تبارك وتعالى وإن النصر لدين الله عز وجل يكون بمجموع الأمة لا يكون على أفرادها، فإن النصر لا يأتي على الأفراد، إنما النصر يأتي على مجموع هذه الأمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ف
فالنصر يأتي بمجموع الأمة لا ببعضها ولا بأجزائها. فقد تكون طاعة ها هنا وطاعة ها هنا وترك للذنب والمعصية ها هنا وترك للذنب والمعصية ها هنا، بمجمل هذه الطاعات والقربات إلى رب البريات يكون النصر والتمكين من الله تبارك وتعالى. لذلك الأمة لا بد وأن تتعلم فقه هذه المرحلة، وأن تتعلم كيف تتقرب إلى ربها تبارك وتعالى. وكما أن الأمة مأمورة بالإعدادات المادية من تجهيز السلاح والقوة والعدة والعتاد لملاقاة أعداء الله تبارك وتعالى ولملاقاة المشركين الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ممتثلين أمر الله وأعدوا لهم ما استطعتم، فإنهم أيضا مأمورون بالعدة الإيمانية، مأمورون بالعدة الإيمانية، إذ أن المحرك والوقود الرئيس للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل هو المحرك الإيماني. فكلما زاد الإيمان العبد كلما ازداد عطاء لهذا الدين، وكلما نقص الإيمان في قلب العبد كلما ازداد خمولا وكسلا وتخاذلا لنصرة هذا الدين. فأنت تعمل في وقتك وفي حينك بما هو ممكن ومتاح لك. الآن يمكن لك العمل والسعي الدؤوب من أجل زيادة الإيمان، فهذا بابك وهذا ميدانك وأنت فارسه الآن تسعى له، بل وتحمل الناس عليه حملا، لأن هذا هو دور الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، دور المحبين لدين الله تبارك وتعالى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء هم أحسن الناس وأفضل الناس، كما كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا ولي الله. فأنت أنت يا من تريد نصرة لهذا الدين عليك واجب وعبء ثقيل، عليك واجب وعبء ثقيل. الآن يجب عليك أن تتجهز إيمانيا كما تتجهز جسديا لحمل رسالة هذا الدين. تبحث عن أسباب الذنوب والمعاصي التي تقع فيها وتتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، تبحث عن الأسباب والموانع التي تمنعك من صيام النافلة، تبحث عن الأسباب والموانع التي تمنعك من قيام الليل، تبحث عن الأسباب والموانع التي تمنعك من الصدقة. كل هذه الأمور هي في دين الله تبارك وتعالى عظيمة عظمها الله عز وجل. ألم تسمع قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم. إذن النصرة والتمكين لدين الله تبارك وتعالى تكون بمجمل الطاعات التي ترفع إلى رب البريات من أبناء هذه الأمة المباركة. ومعنا شيخنا فضيلة الدكتور أحمد النقيب، ميدان أو فارس هذا الميدان، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه. وشيخنا أعلم عنه أنه لا يحب المدح ولا يحب الثناء، فأكتفي بالتعريف بشيخنا، وهو علم من أعلام الدعوة السلفية، وهو من أبنائها وأحد مؤسسيها على مدار السنوات الماضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وبعلمه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ومع شيخنا المفضل فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الإنسان عندما يتذكر البدايات الأولى للدعوة السلفية المباركة، ولا أقصد بالدعوة السلفية حزبا أو جماعة، وإنما أقصد بها منهجا ربانيا واسعا يعيش الناس في كنفه موحدين متأدبين بآداب الإسلام، يقيمون المفاهيم الشرعية الصحيحة دون غلو أو إفراط. عندما أتذكر البدايات الأولى لهذه الدعوة المباركة وما كان عليه الناس آنذاك من قلة وضعف، وسامحوني أن أذكركم ببعض هذه الأشياء. في فترة السبعينات من القرن المنصرم كانت اللحية رجسا من عمل الشيطان، وكان الذي يطلق لحيته في المدينة، لا أقول في القرية، يشار إليه بأنه مجنون أو بأنه قسيس. ولا أنسى أبدا هذه الحادثة عندما نازلت زائرا لأحد الإخوة، وذلك في سنة 84 تقريبا، وهذه قرية كبيرة عندنا بالدقهلية، وكنت طبعا قد رأيت الناس من حولي، فوجدت الناس متعجبين من هذه اللحية. اجتمع حولي عشرات الأولاد والبنات، كل ينظر إليك ويتعجب، منهم من يقول انظر إلى هذا يا رجل مجنون، منهم من يقول انظر إلى هذا القسيس. سبحان الله، كان لا يطلق لحيته آنذاك إلا القساوسة. ولك أن تتصور هذه الهجمة الشديدة عندما يريد أحد الناس أن يطلق لحيته، إذن سيتشبه بمن؟ بمن؟ بالقسيس، أبوه وأمه وعائلته. ولذلك في ذلك الوقت كنت تسمع أن العائلة اجتمعت على الأخ فأوثقته وأشبعته ضربا وحلقت لحيته بالقوة. ذات يوم دخل أحد إخواننا وكنا في الصيف، وثوبه يقطر سائلا أحمر، سائل أحمر ده هو البطيخ. أخ ملتحي يمشي في الشارع، فأحد الناس السفهاء سامحهم الله رماه ببطيخة كبيرة نمس ولكنها فاسدة، فأفسد ثيابه وأتى وملابسه يعني مدرجة بهذا العصير من البطيخ، مدرجة مصبوغة بهذا العصير، الهمز واللمز والشتائم. أما عند الصلاة فحدث بلا حرج، كنت إذا وضعت يدك على صدرك اجتمع عليك الناس ليضربوك أو ليدفعوك وأنت في الصلاة. كنت إذا أردت أن تضع قدمك بجوار صاحبك قامت هناك معركة كبرى في المسجد. هذه بدايات، سبحان الله، كانوا عندما يرفعون الأذان الأول في يوم الجمعة وكنا نجلس، لأن يوم الجمعة فيه أذان واحد، وجرت العادة أنهم يرفعون أذانا ثم يصلون ركعتين ثم الأذان الثاني عندما يصعد الإمام إلى المنبر. تجد المسجد كله قد وقف ولم يمكث إلا 4 أو 5 إخوة، وعندئذ لك أن تسمع: يا أعداء الإسلام، لا تصلون حتى الصلاة لا تصلونها؟ يا إلهي، كم كانت البداية في الدعوة السلفية صعبة جدا، صعبة جدا، ولكن كانت هناك مثابرة ومصابرة، مثابرة جلد وقوة وتحمل، ومصابرة لنصابر الناس في باطلهم ليستتب الأمر، ليستتب الأمر. والحمد لله ما نجده هذه الأزمان إنما هو حسنة من حسنات إخوانكم الذين مضوا قبلكم وأبلوا بلاء في تثبيت ذلك المنهج. ولذلك كان من أهم الواجبات المحافظة على ذلك المنهج الذي تربينا عليه منذ السبعينات، وألا نفرط فيه، وأن نجتهد في تعميقه وترسيخه، وأن نجنبه يد العوالي، وأن نجنبه يد العوالي التي تحاول أن تعبث به أو أن تأخذه يمنة أو يسرة من حيث لا ثم إلا الهوى. وهذا الأسبوع المبارك يتكلم عن المستقبل للإسلام حقيقة، بمرور الأيام بتتأكد هذه الحقيقة أن المستقبل للإسلام. ولو قارنت بين حال الدعوة اليوم وبين حالها منذ 50 سنة أو 40 سنة لوجدت أن الحال الآن أفضل وأحسن، ولو أن التوجيه تم ضبطه لكان الحال أولى وأفضل وأفضل، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى. ولكن لابد لنا أن نعلم أن التمكين وأن الخلافة التي نريدها وأن المستقبل المشرق الذي نأمله وأن الخير لهذه الأمة الذي نرجوه ونستشرفه لن يكون إلا تحت ظلال طاعة الله ورسوله. دي مسألة مهمة جدا، طاعة الله ورسوله هي الطريق التي إذا ولج الناس فيها وصلوا إلى السعادة الدنيوية والأخروية. قال ربي من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا فيما يتعلق بأمور الآخرة، أي من سلك سبيل طاعة الله ورسوله في الدنيا كوفئ في الآخرة أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيضا من سلك سبيل طاعة الله والرسول في الدنيا كان حظه والتمكين في الدنيا، التمكين في الدنيا، في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. أنصاري إلى الله أي أنصاري مع الله، لأن إلى تأتي بمعنى مع، وهذا كقول ربنا عز وجل في مسألة الوضوء أن غسل اليد إلى المرفقين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأحد القولين وهو أوجه القولين أن إلى المرافق أي مع المرافق، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه كان إذا غسل يديه شرع بهما حتى وصل بهما إلى منكبيه. فقوله من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، فهذه بشرى أن كل من سلك طريق الله كان الله معه، كان الله معه. فإذا اتقيت الله وأمنت بالله ونصرت الله كان الله معك. فالذي ينصر ولي الله إنما هو متأيد بمعية الله في نصرة ولي الله. إذا من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، فالله ناصري، فالذي سينصرني هو في معية الله عند نصرته لي. والطريق والمعنى الثاني من أنصاري إلى الله أي طريقي إلى الله، فطريقي إلى الله ينتهي إلى الله. عندما تقول سافرت إلى كفر الشيخ، إذا نهاية سفري كفر الشيخ، نهاية سفر كفر الشيخ، وهذا يسمونه بانتهاء الغاية،
يبقى من أنصاري إلى الله، إذا النهاية غايتي الله، فمن ينصرني في طريقي إلى الله؟ فنهاية غايتك أيها المسلم ربك، وناصرك أيها المسلم في طريقك إلى الله ربك. ولذلك قال ربنا عز وجل: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. قال بعض أهل العلم أن الإيمان هنا متعلق بأهل الحق، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. أهل الحق من بني إسرائيل آمنوا وكانوا قلة، وأهل الباطل كفروا وكانوا كثرة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فكانوا ظاهرين. مع قلة أهل الحق نصرهم الله على كثرة أهل الباطل. وقيل بأن السياق قد قطع، فقول الله عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، هذا متعلق بحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من آوى إلى الله ونصر الله أيده الله تعالى، أيده تارة بالحجة والبرهان وتارة بالسيف والسنام، فهو مؤيد منصور، وهو على عدوه ظاهر قاهر بإذن ربه سبحانه. فتحصل لنا أن قرآننا أخبرنا وأن شرعنا أخبرنا أن من سار في طريق الطاعة حشر مع أهل الطاعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسمى ربنا عز وجل ذلك فضلا، فقال ذلك الفضل من الله. وأيضا أخبرنا شرعنا أن من سار في طريق الطاعة كان في الدنيا ممكنا ظاهرا قاهرا عدوه. يدل على ذلك المعنى بالإضافة إلى ما ذكرت آيات كريمات من سورة النور، هي قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله، هذا أمر من الله، أمر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرة عطف الله تعالى طاعة رسوله على طاعته. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، آيات كثيرة. ولكن الظاهر في هذه الآية أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة استقلالا كطاعة الله سواء بسواء. وهذا ما بوب عليه الإمام الشافعي في كتابه القيم الرسالة، حيث ذكر أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالاستقلال. يعني إيه مطلوبة بالاستقلال؟ يعني هي زي طاعة ربنا عز وجل، زيها بالضبط، بخلاف طاعة أولي الأمر، فإن طاعتهم ليست مطلوبة بالاستقلال وإنما هي بالتبعية. يعني طاعة العلماء وطاعة الآباء وطاعة الأمراء والسلاطين وطاعة قادة الجيوش وطاعة أمراء السفر وغير ذلك، كل هذه الطاعة إنما هي طاعة بالتبعية. من أمرك بطاعة الله ورسوله كانت طاعته تارة واجبة وتارة مستحبة، ومن أمرك بمعصية الله ورسوله كانت طاعته تارة محرمة وتارة مكروهة. هذا هو. فأمر ربنا عز وجل أن نطيع الله وأن نطيع الرسول، لأن بعض الناس ربما أعملوا عقولهم في مخالفة رسول الله، يقول لك إن ربنا عز وجل أمر بطاعة الوالدين، فطاعة الوالدين فرض، فقال سبحانه وبالوالدين إحسان، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إذن ثاني فرض بعد عبادة ربنا طاعة الوالدين، فطاعة الوالدين واجبة، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ومستحبة ومندوبة وفضيلة ورغيبة. طيب إذا تعارض الواجب الفرض مع السنة يقدم إيه؟ الفرض. إذا لو أبوك قال لك احلق دقنك والنبي قال لك ربي دقنك، تقدم طاعة مين؟ الناس الأصوليين بتوع العامة قال لك لا، تقدم طاعة الرسول ولا طاعة الوالدين؟ لا، تقدم طاعة الوالدين. ده بيسموه يعني سبحان الله قياس، بيسموه قياس ولكنه قياس فاسد، لأن هذا القياس له أركانه وأركانه غير مستوفاة. هذا الكلام غير صحيح، لأن طاعة الوالدين مأمور بها بالتبعية، وطاعة رسول الله مأمور بها بالاستقلال، فأيها أقوى في الدلالة، الاستقلال ولا التبعية؟ الاستقلال. فإذا تعارض أمر رسول الله مع أمر الوالدين قدمت طاعة رسول الله. افترضنا أبوك قال لك خد يا ابني هات لنا علبة سجاير، السجاير مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فضيعة المال هنا مكروه، والكراهة هنا لها تفصيل، لأن الكراهة هنا تحمل على معنى التحريم، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي إذا قال أكره كذا أو يكره كذا فغالب الأحوال أنه يحمل على معنى التحريم، لأن الإمام الشافعي من أكثر الناس تأثرا بألفاظ القرآن، ولذلك قال دارس الإمام الشافعي إذا استعمل الإمام لفظا لها أصل في القرآن فانظر دلالتها في القرآن واحمل معناها في القرآن، ويكون ذلك المعنى هو معناها عند الإمام الشافعي. الكراهة في القرآن تحمل على معنى التحريم، كقول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني إيه؟ كراهة الصلاحية، يعني ما كان تركه أولى من فعله، يعني لو فعلته يبقى ما صحش. لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن الكراهة هنا معنى التحريم. إذن وكره لكم الكفر أي حرم عليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومنه أيضا بعد أن ذكر ربنا عز وجل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وأكل مال اليتيم وغير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل الشرك مكروه وعقوق الوالدين مكروه وقتل النفس مكروه والزنا مكروه وقتل الابن خشية أن يطعم معك مكروه؟ لا، الكراهة هنا ليست بمعنى الكراهة الإصلاحية ولكنها بمعنى يا إخواني التحريم، التحريم. فإضاعة المال مكروه ولكنها مكروه بمعنى التحريم، يعني لو إن هناك إنسان مع 1000 جنيه راح مولع فيهم بالنار نقول ده لا يصح، ولا نقول هذا حرام؟ هذا حرام، هذا حرام. فلو أنك أنفقت فلسا واحدا في معصية الله كان ذلك حراما، ولو أنفقت كنوز الأرض في طاعة الله ما كان ذلك حراما. فلو إن أب قال لابنه اذهب اشتري علبة السجاير، ما يجيش بقى يقول بقى علبة السجاير ده مكروه، و وطاعة الرسول سنة، طاعة الوالدين واجبة ومعصيتهم مكروهة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومعصيته مكروهة، فلو تعارض هذا مع هذا أقدم الوالدين، هذا خطأ. طاعة الله والرسول طريق النجاة وطريق الفلاح، وعز الأمة لا يكون إلا في ظلال الطاعة. ويدل على ذلك المعنى قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن هناك علاقة بين الطاعة وبين الاستخلاف، هناك علاقة بين طاعة الله والرسول وبين قيام الدولة. الدولة لا يقيمها أهل الشرك ولا يقيمها أهل الهوى والانحراف، وإنما يقيمها أهل الطاعة. فهيا بنا نسترسل في معاني هاتين الآيتين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا. تولوا هنا بمعنى فإن تتولوا، بدليل قول الله عز وجل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذا قوله سبحانه وتعالى فإن تولوا معناها فإن تتولوا، أي فإن توليتم وأعرضتم وتركتم طاعة الله والرسول فإنما عليه على رسولنا ما حمل، أي ما أمر به من إبلاغ الدين، وعليكم ما حملتم، عليكم ما حملتم من التكاليف الشرعية حيث تسألون عن ذلك. ثم قال ربنا وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا رسول الله تهتدوا. الهداية في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا تهتدوا إلى الأقوال الحسنة والأفعال الصالحة، في الدنيا تهتدوا إلى النظم التي تعود عليكم بالخير والفلاح، تهتدوا إلى المناهج الراشدة المنيرة التي تضيء حياتكم، وفي الآخرة تهتدون إلى منازلكم في الجنان. فإن الله تعالى يدخل الناس الجنة قد عرفها لهم، لا يضل أحد عن منزلته في الجنة ولا يضل أحد عن قصره أو عن أريكته أو عن إخوانه كما يحدث في الدنيا. ربما في الدنيا تنزل بلدة فتضل فيها، أما في الجنة فإن الأمر مختلف. وهناك علاقة بين الطاعة والهداية، كلما عظمت الطاعة عظمت الهداية وتمت وكملت. فأتم الناس هداية في الدنيا والآخرة أعظمهم طاعة لرسول الله. فكلما عظمت طاعتك كلما تمت هدايتك وكملت هدايتك، وإن تطيعوه تهتدوا. إذا ما يصيب الناس من انتكاس أو ارتكاس أو فساد أو ذل أو تقهقر حضاري أو فشل إنساني، هذا مرده إلى ماذا؟ إلى النقص في منهج الطاعة. وهذا يدل عليه أحداث التاريخ أجمع، أحداث التاريخ أجمع. التاريخ صفحة مقروءة منظورة تنظر فيها فتقرأ. هناك علاقة بين الاستمساك بطاعة الله والرسول وبين عز المسلمين وشرف المسلمين وعظمة المسلمين، والعكس بالعكس. سأضرب مثلا فاجعا فاجعا، دولة المسلمين في الأندلس. دخل الإسلام بلاد الأندلس في أخريات القرن الأول الهجري، وكان موسى بن نصير وبعده عبد الرحمن الغافقي يريدان فتح أوروبا للوصول إلى دمشق، لأن الأندلس فتحت في عهد الدولة الأموية في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، ومن بعده سليمان بن عبد الملك. فأراد قادة المسلمين أن يفتح المسلمون بلاد أوروبا ليصلوا إلى دمشق عبر أوروبا. سبحان الله، عزيمة قوية وإرادة قوية. أجدادنا الصحابة يريدون فتح أوروبا ليصلوا إلى حاضرة خلافتهم، وليدخل الناس الصليبيين في أوروبا دين الله عز وجل. نعم، ولعلهم سمعوا الأحاديث التي بشرت بأن المسلمين سيفتحون بلاد أوروبا، سيفتحون القسطنطينية ويفتحون رومية ويفتحون بلدة نصفها في البر ونصفها في البحر تفتح بالتكبير. ذكر بعض أهل العلم أنها البندقية. سبحان الله، لعل الصحابة أيضا سمعوا الأخبار التي بشرت ستفتح فارس وتفتح الروم وتفتح جزيرة العرب ويفتح المسيح الدجال. لعل الصحابة ولعل المسلمين الأوائل سمعوا هذه الأخبار فأرادوا أن يكون لهم حظ وافر من هذا الإكرام. وبعد أن فتحت بلاد الأندلس وقف الفتح، ولكن قامت حضارة إسلامية يانعة في بلاد الأندلس. بلاد الأندلس كانت تغط في جهل شديد، جهل شديد وتخلف شديد. ليس عندهم لا تعليم ولا مدارس، ليس عندهم نظافة ولا ملابس، عندهم ظلم وعندهم قهر. عندما دخل المسلمون بلاد الأندلس جعلوها جزيرة خضراء، وصارت بلاد الأندلس في ظل حكم المسلمين جنة الدنيا في ذلك الوقت. عندما تقرأ بغية الملتمس في أخبار بلاد الأندلس، سبحان الله، عجب لما يتكلمك عن الأندلس وما فيها من بلاد ومدن وأحوال الرواة والقضاة والولاة وأعمالهم، تجد بالفعل حضارة عظيمة جدا في الأندلس. كانت هناك القصور اليانعة، الحدائق العجيبة. كان المسلمون أحيانا يتنقلون في حدائقهم بالمراكب، يعني رجل يبني حديقة في بيته والحديقة دي ضخمة جدا ويجري فيها الأنهار، يتنقل في جنبات حديقة قصره أو بيته بالمراكب. كان هذا موجود في الأندلس. نعمة، مش نعمة بس، نعمة نعمة سابغة وغنى فاحش، وهذا كله ببركة الجهاد الذي أقاموه. كان المسلمون في جهاد دائم، وكانت مساجدهم عامرة بالدروس ومجالس العلم والتذكير. ففتح الله تعالى عليهم الدنيا، وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن عند أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق الواسع تحت ظلال الرماح بالجهاد في سبيل الله. نحن لا نقهر الناس بالجهاد، وإنما نتيح للناس الحرية بالجهاد. يعني الجهاد وسيلة من وسائل الحرية. نحن لا نجاهد البسطاء ولا نجاهد عامة الناس، وإنما نجاهد الجبابرة الذين يحولون بين الإسلام وبين الناس، نزيلهم ليعرف الناس دين الله وليقبلوا على دين الله عز وجل. وهذا قول ربنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن الجهاد يقضي على الفتنة لا يقيم الفتنة، والجهاد يقيم الحضارة لا يحارب الحضارة، والجهاد يعز الأمة لا يذل الناس، والجهاد شرف للناس والأمة. هذا هو. ولذلك ما ترك قوم الجهاد إلا كتب عليهم الذل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الجهاد، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، قمة الإسلام. ولذلك في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره: إن شيطان قعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قعد له في طريق الإسلام ويقول: أين أتريد أن تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فيعصاه ويسلم، فيجلس له الشيطان في طريق الهجرة فيقول له: أين تترك أرضك وسماءك وتهاجر؟ فيعصاه ويهاجر. ثم يقعد له الشيطان في طريق الجهاد، أعلى حاجة الجهاد، فيقول له: أتذهب تقاتل فتقتل فيضيع مالك وتتزوج نساؤك؟ هذا هو الجهاد. فيعصاه ويجاهد في سبيل.
لازلنا في قصة الأندلس، هذه الجزيرة التي يحيطها الماء من ثلاثة جوانب: الشرقي والغربي والجنوبي. أما الجهة الشمالية فهناك الجبال الفاصلة بينها وبين فرنسا، جبال البرانس. عاش المسلمون عيشة قوية، يجاهدون الكفار من عبدة الصليب، لا سيما الذين فروا من الأندلس وأقاموا إمارة صليبية شمال الأندلس اسمها إمارة قشتالة. هذه الإمارة كانت سببا في نكبة المسلمين في الأندلس، هذه الإمارة. اللي حدث أنه بمرور الأيام انشغل المسلمون في تشييد القصور والجنان والطرق والمباني والحدائق، واشتهرت عندهم ألوان عجيبة من ألوان الحياة، حتى ظهرت بعض فنون الشعر عندهم لم تكن موجودة في المشرق، أنواع جديدة من الشعر تناسب هذا الطرف الذي كانوا فيه. والأدهى من ذلك أن المجتمع الأندلسي أصابه التفسخ الأخلاقي والشرعي والديني، لدرجة أن ولادة بنت الأمير المستكفي كانت تجالس الرجال وهي برزة سافرة، يخالطون بعضهم بعضا، وانتشر الفسق والفجور. عندما نقرأ في طوق الحمامة لابن حزم أنه يمتدح نفسه أن سراويله لم تحل أمام أحد، يا إلهي، السراويل البنطلون لم يخلع سراويله أمام أحد، فهذا دلالة على أن الخنا والفحش كان موجودا بكثرة في هذه الأزمان. وابن حزم في القرن السادس الهجري، في القرن الخامس الهجري 456. إذا ذهب القطار بنقف ولا بنواصل؟ طيب ماشي. هذا المجتمع الأندلسي الذي تفسخ عن الإسلام فيه نوادر، وهذه النوادر جمعها بعض الطرفاء، كتاب اسمه حدائق الأزهار، ذكر
طرائف وعجائب ذكرت في بلاد الأندلس. عندما قرأت هذا الكتاب وقرأت أيضا بعض الفتاوى للونشاريسي وهذا فقيه أندلسي متأخر وجدت عجبا، وجدت أن هناك انحطاط في الفقه الأندلسي، وأن الفقهاء في هذا الزمن كانت عندهم ركاكة علمية شديدة. اللي يقرأ كتاب المعيار الونشاريسي يجد بأن هناك انحطاطا علميا خطيرا مشاهدا، واللي يقرأ كتب الأدب الأندلسية في العصر المتأخر يجد هناك انحطاط أخلاقي شديد. هناك إشارات واضحة للأعضاء التناسلية، هناك طرف ممجوجة، هناك لغة بذيئة، هناك لغة بعيدة عن اللغة العربية وتشبه لغة القوط والجرمان وغير ذلك، تفسخ أخلاقي وحضاري ولغوي وديني وتشريعي. هذا التفسخ كان سببه الابتعاد عن منهج طاعة الله ورسول الله، منهج الطاعة. إذا لما ابتعد المسلمون عن طاعة الله والرسول تفسخت أخلاقهم وإنسانيتهم وآدابهم ولغتهم. الذي حدث بعد ذلك أن دولة الطوائف قامت، كل أمير يجد في نفسه منعة يبقى لوحده. كما نرى هذه الأزمان دول الطوائف الدعوية، يعني كل شيخ عمل نفسه دولة طائفية، وكذلك هناك دول الطائف في الأندلس، كل أمير عمل نفسه دولة وجعل له جيش ووزراء وحكومة وجباية ضرائب. كل أمير يريد أن تتسع حدود إمارته. حدث هناك الصراع بين أمراء الطوائف، بدلا من أن يتحد المسلمون في الأندلس لملاقاة أعداء الله، لا، حارب أمراء الأندلس بعضهم بعضا. وبمن يطلبون المدد؟ طلب أمراء الأندلس المدد من النصارى، وهنا دخل الأمراء القشتاليون بلاد الأندلس ليعينوا بعض المسلمين على بعض في مقابل مكاسب محدودة. احنا هننصركم على عدوكم من المسلمين، بس جيبوا لنا قلعة صغيرة على حدود المملكة بتاعتكم. وبالفعل سلم المسلمون بعض القلاع وبعض القرى البسيطة إلى النصارى في مقابل هذه المساعدة العسكرية. من هذه القلاع التي سلمت لعبدة الصليب هجم النصارى على المسلمين حتى قضوا على المسلمين تماما، وسقطت آخر مدينة إسلامية في الأندلس سنة 1493 وهي غرناطة 1493، وذبح المسلمون تذبيحا، وخير المسلمون بين الحياة وهم أرقاء أذلاء، وبين أن يقتلوا تقتيلا ذريعا. وسمي المسلمون آنذاك بالمورسكيين. المورسكيين أي ليسوا أصحاب الديانة الحقيقية، المورسكيين. واستبيحت ديارهم وأعراضهم، لا يجوز للمورسكي، المورسكي اللي هو سمى نفسه نصراني وتنصر بس أصله إيه؟ مسلم، لا يجوز له أن يغلق باب بيته، ما ينفعش يقفل البيت بترباس في أي لحظة تدخل عليه حامية الملك لتفتشه هو وزوجته وأولاده. لا يجوز أن يقتني مصحفا، إذا ضبط أحدهم وهو يصلي أو يقرأ القرآن فإنه يقتل حرقا، أحكام قاسية. انظر ذلك الرجل الذي كان يتقلب في جنابات حديقته بالمركب صار نصرانيا، يضرب بالسياط، وصار عبدا تحت أقدام القساوسة، وزوجته صارت أمة، فرق بينه وبين زوجته، وفرق بينه وبين أولاده، وصاروا عبيدا عند النصارى. انظر إلى هذا الملك المقيم، القصور والجنان والحضارة انقلبت إلى ماذا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن هناك علاقة بين شرع الله في اتباعه وبين عز المسلمين، وبين عز المسلمين دروس عظيمة. ولذلك عندما أرى اختلاف المسلمين في هذه الآونة أقول عجبا، أعداؤنا من العلمانيين والصليبيين واليهود، أعداؤنا في الداخل والخارج، ألم يحن الوقت أن يجتمع أصحاب الهم الواحد وأن يكونوا يدا على من سواهم؟ لماذا الأثرة ولماذا الأنانية؟ مسألة خطيرة جدا، لا ينبغي أن نعيد الأندلس من جديد في ذلها وتفرقها، في انتكاستها وفقرها، ولكن لابد أن نعيد مجد الإسلام، ولن يعاد مجد الإسلام إلا بطاعة الله والرسول. إن من أخطر ما يقدح في طاعة الله والرسول التعصب الأعمى، التعصب الأعمى. عندما نقرأ في كتب التاريخ نجد أن حروبا ضروسا قامت بين أرباب المذاهب بسبب التعصب الأعمى. ابن كثير يقص أن حربا ضروسا قامت بين الشافعية وبين الحنابلة في تفسير قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله، حرب ضروس بين الحنابلة وبين الشافعية، قتل فيها ناس وقطعت فيها سكك بسبب تأويل آية، الاجتهاد في فهم آية، أمر عجيب جدا. هذا والتعصب بعينه، هذا هو عقد الولاء والبراء، ليس من أجل الكتاب والسنة ولكن من أجل سيهادات البشر. لله ضر علماء الأصول عندما قالوا لا اجتهاد في مسائل، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد ليس فيها إنكار، ليس فيها ولاء ولا براء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنما يعجن. طيب كأنما يعجن، يا ترى يقبض يديه يعتمد عليهما أم يبسط يديه يعتمد عليهما؟ وجهان، اجتهاد في فهم النص، لكن بالله عليك لا تحملني على فهمك وأنا لن أحملك على فهمي، فالمسألة فيها سعة. فطاعة الله ورسوله الأصل، لكن أن نجمع الناس على طاعة أحد غير طاعة الله والرسول مسألة في غاية الخطورة. ولذلك عبد الله بن عباس عندما سئل عن حج النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب قال ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. أبو بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تدعون الله فلا يستجيب لكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يا إله، عمر بن عبد العزيز والحديث في مسند الشافعي لما أفتى بقول عبد الرحمن بن أبي ربيعة أتاه ابن أبي ذئب قال حديث بلغني عن رسول الله، قال وما بلغك؟ قال كذا. فدعا سعد ابن ابراهيم بكتاب القضية التي حكم فيها فشق، فقيل له قد حكمت؟ قال ارد رأيي واذهب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش هناك تعصب ولا تشدد ولا استمساك الا بالعروة الوثقى بالكتاب والسنة. الإمام أحمد قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، ثم قال بقول سفيان لا يمكن ان ربنا عز وجل يضيء قلبك ويضيء بصيرتك بالدليل وتترك الدليل لقول احد. لا ينفع، لا يصح هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام. ولذلك قال ربنا عز وجل وان تطيعوه تهتدوا، ده كله في قوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا. إذن هدايتك في طاعة ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد العجب العجاب، أي انحراف سببه عدم اتباع الرسول، أي انحراف سببه عدم اتباع الرسول. ولذلك كان الأئمة يدربون تلاميذهم على ماذا؟ على الانقياد والاتباع. فمثلا أبو حنيفة عليه رحمة الله تلميذ أبو يوسف يكتب كل كلمة يقولها أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة له ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. يا إلهي، الآن ممكن تجد مثلا بعض الإخوة بيقلدوا الشيخ فلان، الشيخ العربي لو قال لهم روح يمين يروح يمين، شمال كتاب كذا. يا إلهي، أين طاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الانقياد؟ أين النظر؟ أين التجرد؟ إذن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضية إلى كل خير. هذه المعاني نحن ندرسها منذ أكثر من 30 سنة، التقليد والاتباع والمذهبية، كل هذه المعاني كنا نقولها ولابد أن نقولها هذه الأيام، لأن الناس ربما ينشغلون في بعض المسائل فيغفلون عن هذه الأصول العلمية التي كنا ندرسها منذ 10 سنين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الدعاة يجب عليهم أن يبلغوا رسالة الله وألا يقصروا في تبليغ هذه الرسالة، كما أنهم لم يقصروا في حمل هذه الرسالة. إذن عندنا مستويان، حمل الرسالة وإبلاغ الرسالة. حمل الرسالة يتضمن العلم بالرسالة، وإبلاغ الرسالة يتضمن الدعوة إلى هذه الرسالة. بعد أن ذكر ربنا عز وجل وأشار إلى أهمية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أصل الهداية، ذكر التمكين، فقال ربنا عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم، أي من أمة الإسلام. إذن هذه بشرى لكم يا أمة الإسلام، هناك بشريات كثيرة موجودة في القرآن، بشريات كثيرة موجودة في القرآن. من هذه البشريات أن الله تعالى بشرنا بالنصرة والتمكين، فقال ربنا عز وجل وعد. ليس هناك أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيل لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. فمن جملة ما وعدنا الله تعالى به وعد الله الذين آمنوا منكم، أي من هذه الأمة، ليستخلفنهم وعملوا الصالحات. إذن الإيمان والعمل الصالح، الإيمان المتضمن للعلم النافع، والعمل الصالح المتضمن للقول السديد والعمل الرشيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، اللام هنا هي الموطئة للقسم، فكأن قسما هنا مضمرا والتقدير، والله لأستخلفنهم في الأرض. ربنا عز وجل بيقسم، يبقى وعد وبيقسم. اسمع، وعد وأقسم. ليستخلفنهم في الأرض، إذن سنكون بعد قوم آخرين، يعني هناك قوم قبلنا يفسدون في الأرض، لا يقيمون شرع الله، لا يبالون بدين الله عز وجل، فالله تعالى يذهبهم ويأتي بنا. فالاستخلاف لا يكون إلا بعد ذهاب المتقدم، والاستخلاف لا يكون في حضور المتقدم، وإنما يكون في غيابه. ولذلك ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يجوز القول بأن آدم خليفة الله في أرض، لأن كلمة خليفة تعني أن الله تعالى قد عدم، وهذا كلام غير صحيح. ولكن آدم هو خليفة لخلق أوجدهم الله تعالى قبل آدم. وإذ قالت الملائكة عندما أمرهم الله جل أن يزول آدم، ذكروا أن هناك خلقا كان في الأرض قبل آدم، وهذا الخلق أفسد في الأرض، أفسد في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن يفسد ويسفك الدماء، هذا كان خلقا قبل آدم، ولكن ما هو ذلك الخلق وما طبيعته وما كنه الله تعالى أعلم بذلك. إذن وعد الله وأقسم الله أنه سيمكن للمؤمنين الذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وكلمة في الأرض دلالة أيضا على التمكن، دلالة على التمكن، فكأن عز المسلمين سيكون ممكنا له على الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إشارة إلى بني إسرائيل الذين مكن الله تعالى لهم، ولكنهم عصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فأذابهم الله تعالى وجعل خلفا بعدهم وهم أمة الإسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سبحان الله، هناك بعض البلاد يتخوف أهل التوحيد أن يظهروا توحيدهم فيها، وهناك بلاد ربما يتجرأ أهل الفساد على أهل الصلاح فيها. نحن منذ فترة كان أهل الخير يخافون أن يظهروا خيرهم، وكان الناس يقولون لأولادهم حذاري أن تذهب إلى مسجد ابن تيمية أو مذهب الجماعة الشرعية أو ما إلى ذلك. كان الواحد إذا مشى يتلفت هنا وهناك، هل يتبعه أحد أم لا؟ هذا الكبر الأزرق الذي كان مخافة لأهل كفر الشيخ في وقت من الأوقات كان لا يسير عليه أحد إلا أخذ، يقعد ليلة ليلتين ثلاثة زي ما ربنا يريد به بقى، ليمنع الناس من الوصول إلى الشيخ الحويني أتم الله تعالى شفاءه وحفظ الله تعالى على مر الأيام. هذا كله كان خوف، وهناك خوف عظيم الآن. الأخوات المنتقبات كنا يحاربن في الجامعة، كنا يحاربن في الجامعة، وكان هناك بعض العمداء الصفقاء وبعض المسؤولين المجرمين ينزعون النقاب من على وجوههن وهن يبكين بحرقة ولا أحد يتحرك. كلام ده منذ شهور قلائل، وللأسف وهذه قصة أذكرها في هذه الأزمة باعتبار أن أستاذ في الجامعة، طبعا كان لي وقفة في جامعتي وكليتي، كتبت بيانا وجمعت إيميلات كل أساتذة الجامعات في مصر وأرسلت لهم هذا البيان، أقول لهم بيونسي هذه المرأة الفاجرة أتت إلى مصر في بورت غالب، وهذه المرأة أحيت حفلا لمدة 3 ساعات أخذت فيها 4 مليون دولار في 3 ساعات، وكانت تغير ملابسها على خشبة المسرح. يبقى تيجي بلدنا وتاخد 4 مليون دولار، يعني اكتر من 20 مليون جنيه في 4 ساعات، يعني الساعة واقفة ب5 مليون جنيه، وتغير ملابسها على خشبة المسرح، والوزراء والمسؤولين بيتفرجوا عليها، ودولت يمنعوا النقاب من الجامعة. الكلام ده ذكرته في البيان، وقلت لهم لا يجوز شرعا، وان كل من يخرج فتاة من الامتحان فهو آثم. والعجب ان الناس لم تتعاون ولم تتفاعل، الناس التي خرجت هنا وهناك تطالب بإسقاط النظام، هذه هؤلاء القوم لم يتحركوا، لم يتحركوا من اجل حماية المنتقبات. وهناك أمور كثيرة حدثت في هذه الأزمان، لقد تم التهكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك أحد. واحد قاعد وراه 9 من النساء، يقول الرجل وزوجاته، مين الجوز 9؟ يبقى مين الرجل ده؟ من هو؟ إنه رسول الله. عندما يتهكم على الصحابة الكرام ولم يتحرك أحد، عندما يطعن في السنة ولم يتحرك إلى القليل من أهل العلم جزاهم الله خيرا، عندما أتى بعض العلمانيين المجرمين ليقولوا بأن هناك علاقة بين الوحي وبين الكهانة، بين الوحي وبين الكهانة، هذا كلام الجبري في المغرب، ثم تلقفه نصر حامد أبو زيد هنا ولم يتحرك أحد. بعض العلمانيين قالوا بأن الإسلام مرحلة تاريخية، لأن كل دين بيقعد 1000 سنة والإسلام قعد 1000 سنة، كفاية عليه كده. لم يتحرك أحد. ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟ لماذا لا تتحرك هذه الأمة بالدين وللدين؟ تتحرك هذه الأمة لأن فلان مات في اسم الشرطة، أو فلان مثلا ما تعينش، أو ما إلى ذلك. هذه كلها مطالب بالفعل، وخروج الناس إليها قد يتفهم، ولكن أين حق الله على الأرض؟ أين دين الله تعالى الذي ينبغي أن ينصر؟ إن الناس كانوا في خوف شديد، كانوا يخافون من البساتيل. إذا كانت فرنسا قد أنشأت البستيل الرهيب في باريس، فإن مصر كانت مليئة بالبساتيل، بستيل في طرى، وآخر في الوادي الجديد، وآخر هنا وهناك، وكان الناس يرهبون ويخافون. فإذا أذهب الله تعالى هذا الخوف فلا بد أن نقوم لنصرة الدين من الآن. انصر دينك. وعندما أقول انصر دينك لا أريد صوتك الانتخابي، وإنما أقول انصر دينك لله. كن على ثغرك لا تتحرك إلا لله، فإن المسلم هو الذي يعطي لله ويمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله. هذا هو المسلم، من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، الحديث عند أبي داود وإسناده حسن. إذن هذه الأمة المباركة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة المباركة دي لابد أن تخرج بشرع الله ولشرع الله، لابد الأمة أن تخرج. وعندما أقول أن تخرج لا أقصد المظاهرات، ولكن الخروج، الانتقال من حال إلى حال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم أي نقلكم من حال إلى حال، كنتم في حال الأجنة فصرتم الآن في عالم العلم والعين، عالم العلم والعين. أيها الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى قمن في هذه الآيات أن يعطي وعده لمن حقق الإيمان والعمل الصالح، إن هو يمكن لهم ذلك الدين فيقبل الناس على دين الله عز وجل. ذكر أهل العلم أن هذا قد حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث فتحت بلاد العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم استمر ذلك الخير بعد الصحابة عندما فتحت فارس والروم، وبات الناس يطبقون الآفاق ويجوبون البلاد لا يخافون شيئا، أمن وأمان واستقرار. وهذه خصيصة من خصائص شرع الله عز وجل، أنه من استمسك بها أمنا، يبقى في عز وفي أمن، عز وأمن. العز يتعلق بالنظام والإدارة والاستعلاء على الخلق بما آتى الله تعالى هذه الأمة من أسباب ومقومات الحياة، والأمن علاقات إنسانية موجودة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إذن هناك دين ارتضاه الله وهو الإسلام. إذن مسألة التعايش الدين السلمي مع المخالفين لابد أن ترضى بشرع الله، لا يمكن أبدا أن يلتقي دين الإسلام مع غير دين الإسلام في منطقة سواء. هذا إرادة أمريكا، أمريكا عاوزة تعمل لغة عالمية وديانة عالمية. الديانة العالمية تشبه بالضبط ديانة جنكيز خان. جنكيز خان هذا كان من أذكياء الدنيا، عاوز ان هو يدخل ناس كلهم في طاعته. عمل ايه؟ اخذ حتة من الإسلام، حتة من اليهودية، حتة من النصرانية، حتة من المجوسية، حتة من الزراجتية، حتى من الهندوسية، وجعل هناك كتاب شرائع وتشريعات سماه الياسق، وحمل الناس جميعا على طاعة ذلك الياسق. إن أمريكا تريد ياسقا جديدا، لا تريد إسلاما جديدا. أحد زملائنا في الجامعة، أستاذ جامعي كبير، أتى ليعرض علي مشروعا. تفضل سيد الدكتور. قال إن الدولة الألمانية الآن وجدت نزاع المسلمين، في مسلمين سنة ومسلمين دروز ومسلمين نصريين ومسلمين شيوعيين ومسلمين سنيين ومسلمين أشتات. فألمانيا عاوزة دين الكل يوافق عليه، فعملت الحكومة الألمانية اجتماع بيشمل علماء كل الاتجاهات دي، السلفيين مع الصوفيين مع الشيعة مع الطائفة النصرية العلوية، كل طائفة. والحكومة الألمانية طلبت منهم احنا عاوزين اعملوا لنا أصول إسلامية كلكم تتفقوا عليها. طب ازاي؟ ازاي احنا بنعظم الصحابة، الشيعة الرافضة بكفروا الصحابة، طب نتقابل ازاي؟ احنا بنقول علي رضي الله تعالى عنه بشر يخطئ ويصيب، والدروز والطائفة النصيرية بعضهم يقول بأن علي هو الله وهو في السحاب، فإذا مر السحاب في السماء سجدوا لها وركعوا. ازاي نتقابل مع الناس دول؟ كيف؟ كيف؟ الرافضة يطعنون في عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، كيف يمكن أن نلتقي مع هؤلاء؟ إذا لا يمكن أبدا أن يلتقي أهل السنة مع الملل المنحرفة، وأيضا لا يمكن أن يلتقي أهل السنة من أهل الإسلام مع أهل الديانات الأخرى. مسألة التقارب الديني مسألة مرفوضة. ناس بيقولوا المسيح ابن الله، وناس بيقولوا المسيح هو الله، واحنا بنقول المسيح عبد الله ورسوله، نتقابل ازاي؟ كيف نتقابل؟ ما هي المنطقة التي يمكن ان نتقابل فيها؟ ليست هناك منطقة، لان الله ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ربنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده كلام ربنا عز وجل. ماذا نصنع بهذه الآيات؟ ماذا نصنع بهذه الآيات؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وكانوا نحو من 50 أو 40 في خيمة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ إلى أن قال: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي لفظ إلا نفس مؤمنة. يبقى ماذا نصنع؟ إذن الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين، والدين الذي هو دين أهل السماوات وأهل الأرض ودين الأنبياء جميعا، هو دين الإسلام، هو دينكم الذي شرفتم به، والذي من أجله ينبغي أن نحيا وعليه نموت. ولذلك قال ربنا عز وجل: وليمكنن لهم دينهم، لام القسم والنون المؤكدة للدلالة على القسم المضمر، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يا سلام، إذن إحنا الحمد لله هذا الدين ارتضاه ربنا لنا. طب دين ارتضاه ربك لك، ماذا تصنع بذلك الدين؟ لابد أن تتعلمه وأن تحبه وأن تعمل به وأن تنصره. إذا شرفت بدين تعمل إيه بهذا الدين؟ تحب هذا الدين، وقبل ذلك تتعلم ذلك الدين، وبعد ذلك تعمل بذلك الدين وتنصر هذا الدين. لكن أن تترك دينك وتقول كما قال الجاهلي: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فتقول في زمنك هذا للإسلام رب يحميه؟ لا، إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وقد أراد الله تعالى التمكين لهذه الأمة، إذا لا، هناك أسباب لهذا التمكين. من أعظم الأسباب الإيمان والعمل الصالح. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جملة حال، أي حالهم عند التمكين يعبدون الله ويوحدون الله. إذن أول حاجة المسلمين بيعملوها لما يقيموا دولة الإسلام إن هم يعلوا مراية لا إله إلا الله، يحكموا بشرع الله، لا يكون هناك معبود على وجه الأرض إلا ربنا، لا ديمقراطية ولا مدنية ولا علمانية ولا ثيوقراطية ولا بيقراطية ولا أي شيء، ليس هناك معبود بحق إلا الله. إذن الله هو الإله المعبود الذي تأله القلوب حبا وانقيادا، رغبة ورهبة، إنابة واستعانة، توكلا وخوفا. الإله ترفع ملته ويعلى شرعه ويعظم اسمه ويطيب ذكره ويجتمع الناس على دينه. يعبدونني، وكلمة يعبدونني أي يجتمعون على عبادتي. ثم قال: لا يشركون بي شيئا، سواء كان شركا خفيا أو جليا، شركا أصغر أو أكبر. أمة التوحيد جنبها الله تعالى الشرك، ومع تجنبها الشرك يخافون من الشرك. سبحان الله. إبراهيم الخليل وهو إمام المتقين وسيد الحنفاء أمر الله تعالى نبينا أن يكون على ملته، فقال ربنا لنبينا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل بيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إلهي، الخوف من الشرك. إذن أعظم سمة من سمات أمة الإسلام لما يمكن لها في الأرض يقيم التوحيد، يقيم التوحيد، ينشر التوحيد، يدخل الناس في طاعة الله تعالى أفواجا، وعندئذ ترتفع الشبهة وتنقطع المحجة ولا يبقى إلا الدين الظاهر. ولذلك قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن إقامة الشرع عند التمكين. واحد عمي بسيط طرفة يقول نفسي أكون رئيس جمهورية يوم واحد، يا ترى يعمل إيه في اليوم الواحد ده؟ يقيم الشرائع ويغير الدستور، بس يغير الدستور ليكون بشرع الله، مش دستور مشوه عامل زي الواحد المحروق، طلعينه محروق، وشه محروق ورجله محروق أو بطنه محروق أو ظهره محروق، ونقول كفاية إن ضوافره ما اتحرقتش، رضا إن ضوافره ما اتحرقتش، يبقى قلل المفاسد إن ضوافره ما اتحرقتش كويس. ليه نختار هذا المخلوق المشوه؟ كيف يجتمع البشر على صياغ الدستور؟ ويا ليته دستور يقيم الميزان بين الناس، ولكنه دستور محروق مشوه عجيب. فعندما يتمنى ذلك الرجل انه يمسك رئيس الجمهوريه يوم واحد، طبعا الانسان بيتهيأ انه يقيم شرع الله عز وجل ويفرج عن المعتقلين ويشغل كل الشباب ويجوز كل البنات ويؤمر برفع الاجور والخزائن المقفوله يفتحها للناس ببسط ويغير طفره اقتصاديه سريعه، ومن يدري جايز ببركه ذلك اليوم ربنا يطول اليوم ده يخليه مثلا 50,000 سنة مثلا ببركة نية ذلك الرجل. انت عارفين الراجل نفسه يبقى رئيس جمهورية عشان يعمل ايه؟ بيقول عشان اقعد اكل لحمة 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 لغاية لما املى بطني لحمة. يا الهي انظر، عندما تذكرت هذا الرجل سرحت ورجعت ورا بلاد الاندلس، ولكن في عزها القشتاليون والجرمانيون حاولوا مرارا محاربة المسلمين والقضاء عليهم فشلوا. أمير قشتالة أرسل بعض التجار ولكنهم جواسيس عشان يدرسهم المسلمين دول قوتهم في ايه، هل يا ترى معهم عفاريت؟ بيبقى مثلا جيش كبير جدا من النصارى والمسلمين مجموعة صغيرة، وفجأة المجموعة الصغيرة دي تنتصر على الجيش الكبير، ازاي الكلام ده؟ اكيد المسلمين دول عندهم عفاريت او بيعملوا سحر، سحر اسود زي بتاع معمر القذافي ده او ما الى ذلك، اكيد في مشكلة. الجماعة الجواسيس النصارى ولكنهم يتكلمون اللسان الاندلسي دخلوا وجدوا عيال صغيرين بيلعبهم، بيلعبوا ايه يا ترى؟ بيلعبهم الكورة وسبع حجرات، بيلعبوا مثلا صلح، بيلعبوا السلم وتعبان، واقفين على النص ماسكين حظاظات، ومره يعملوها النحياد ومره النحياد سلاسل، واقفين يخطفوا من شنط من النساء، تاركين الصلوات، قاعدين يلعبهم في الشرب والتراب. الله، بيعملوا ايه العيال دي؟ العيال دي عاملين سيوف ورماح ونبال من الخشب، وعاملين اغراض، اغراض يعني مكان كده ينشنوا عليه، بيتعلموا النشان منذ الصغر عشان يطلعوا نشنجيه، وبيتعلموا المصارعه وضرب السهام والرماح والسيوف منذ الصغر، امر عجيب. لا حد قال لهم ولا اي حاجه العيال الصغيرين دول. نادى على واحد منهم: انت بتتعلم حاجه ديت ليه؟ قال: لاجاهد النصارى. الرجل سمع الجملة من هنا ورجع قال لهم: يا ناس لن تستطيعوا أن تقاتلوا هؤلاء الناس. ومن هنا بدأ التخطيط العملي لإنشاء المراكز العلمية الاستشراقية لدراسة التراث الإسلامي والعربي والمشرقي للإيقاع بين المسلمين وتفريقهم. انظر أمنية هذا الرجل، وانظر إلى هؤلاء الفتية الصغار، سبحان الله أمر عجيب. ومن باب الأماني عند الحاكم وغيره إن سعد بن أبي وقاص قال: جلست صبيحة أحد أتمنى أنا وعبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص يتمنيان صبيحة أحد قبل المعركة، يا ترى ماذا كان يتمنيان؟ يرجعوا بالأغنام والأسلاب، يجوزوا البنات ويهدوا البيت ويحفروا لبشة تحت وخوازيق تحت ويعملوا قصر منيف ويعملوا أرصدة العيال؟ يعني فكروا كده، فكروا ان هم يشتروا يعني عدة قطعان من الأغنام وما إلى ذلك؟ لا، ما فكروا ازاي؟ ما هي أماني أجدادين من الصحابة؟ قال سعد ابن أبي وقاص أتمنى أن يرزقني الله رجلا من المشركين شديدا حرده، الحرد أي الغيظ بتاعه، راجل مشرك قوي جدا شديد الغيظ على المسلمين فبيحارب بقوة واستبسال، يقاتلني وأقاتله فأقتله وأخذ سلبه، يبقى عاوز رجل فارس من المشركين يقتله حتى يريح المسلمين من بأسه. طب عبد الله بن جحش تمنى أيضا هذا الرجل، ولكن قال يقاتلني وأقاتله فيقتلني ويجدعني، الجدع اللي هو يقطع ودانه ومناخيره، يقطع ودانه ومناخيره اسمه الجدع، فيجدعني فيبعثني الله يوم القيامة فيقول لما جدعت يا عبد الله بن جحش؟ فأقول فيك يا رب، فيك يا رب. شوف بيقتل في الله حتى عاوز علامة، فيك يا رب. قال سعد ثم كان يوم أحد، والله لقد كان عبد الله ابن جحش أصدق مني، لقد رأيت أنفه وأذنيه في خيط بيد رجل من المشركين، قتل عبد الله بن جحش والذي قتله قطع أنفه وأذنيه وجعلهما في خيط في يده، دي الأماني. لكن أماني يكون لحمة 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 لحمة؟ سبحان الله، فين الهمة؟ الهمة العالية حتى في الأماني. فربنا سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يقيم لهم ذلك الدين وأن يبدل أحوالهم من الخوف إلى الأمن. خايفين من أمريكا تضربنا بالصواريخ، خايفين من الفتنة الطائفية، خايفين إن الشباب ما يشتغلش، خايفين إن الاقتصاد يتدهور، خايفين إن المجتمع يتفسخ، خوف. هذا الخوف لن ينجلي إلا بالإسلام، الإسلام الصافي الجميل الرقراق، الرقراق الذي يحبب الناس في الإسلام، الإسلام الرسالة والخير والمصلحة. نعم، وعندما تقام الدولة المسلمين يقيمون التوحيد وعبادة الله، ومن جملة العبادات قول الله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا طاعة الرسول فيها العز، طاعة الرسول فيها التمكين، طاعة الرسول فيها ذهاب الخوف، طاعة الرسول فيها الخير في الدنيا والآخرة، طاعة الرسول فيها رحمة الله تعالى لعباده. إذا إخواني، هذا المستقبل الزاهر الذي ينتظرنا والذي بشرنا به ربنا عز وجل وأتت النصوص متضافرة تدل عليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليتمن الله ذلك الأمر، ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وزوى أي ضم لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمنها، وهذا دليل على أن ملك الأمة سيكون ملأ للأرض كله. هذا لم يحدث في زمن الصحابة ولم يحدث إلى الآن، ولم يحدث إلى الآن أن مشارق الأرض ومغاربها يدخلها دين الله عز وجل. هذا سيكون في آخر الزمن على يد العصابة المؤمنة الصابرة المحتسبة التي لا يخلو منها زمان، ولكن في زمنها يكون أمرها ظاهرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر لهذه الأمة، وأن يجمع هذه الأمة على دين الله عز وجل، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، لا مبدلين ولا منحرفين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا اللقاء المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر بأهم ما ورد في هذه المحاضرة القيمة: العمل العمل العمل. الله تبارك وتعالى جعل شرط التمكين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن حق الإيمان وعمل صالحا هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين.